السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، نستكمل ما بدأناه في دروس سابقة في كتاب الزكاة من كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051 رحمه الله تعالى.
بسم الله بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز صرفها أي الزكاة إلى صنف واحد، لقوله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ولحديث معاذ حين بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، متفق عليه. فلم يذكر في الآية والخبر إلا صنف واحد.
الزكاة ذكرنا أنها تدفع إلى أصناف ثمانية، ولكن السؤال هو: هل يجب أن نعم بالزكاة جميع الأصناف الثمانية؟ إذا أردنا دفع الزكاة أن نعطي الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هل أقسم الزكاة التي بيدي على الأصناف الثمانية؟ بمعنى أنه مثلاً إذا كان عندي زكاة 8000 ريال، أعطيت 1000 ريال للفقراء، وأعطيت 1000 ريال للمساكين، وأعطيت 1000 ريال للغارمين، وأعطيت 1000 ريال لسبيل الله وابن السبيل، وهكذا، هل يجب أن أعم هؤلاء الأصناف الثمانية ولا يجوز أن أصرفها إلى صنف واحد؟ بمعنى أني زكاة عندي 8000 ريال أعطيها الفقراء أو أعطيها المساكين. وعلمنا الفرق بين الفقير والمسكين، الفقير هو من عنده نصف الكفاية فأقل، والمسكين عنده من نصف الكفاية فأقل من الكفاية. فهل أعمهم، هل أعطي الفقير مثلا جميع زكاتي، أو أعطي المسكين جميع زكاتي، أو وجدت ابن سبيل وأعطيه جميع زكاتي، أم أنه يجب أني أجزئها؟ ثم إذا جاز على قول بعض أهل العلم وهو ما مشى عليه المصنف أني أدفعها إلى صنف واحد وهم الفقراء، أدفعها مثلاً إلى الفقراء أو أدفعها إلى المساكين، هل إذا دفعتها إلى الفقراء يجوز أني أعطيها فقير واحد، أو يجب علي أن يعطيها 3 فقراء فأكثر، وزعها يعني على الفقراء؟ بعض الناس مثلاً قد يكون مثلاً عنده زكاة 10000، ويريد يشوف له 10 فقراء ويعطي كل واحد هذا 1000 وهذا 1000 وهذا 1000 وهذا 1000، ولا يجوز أنه يعطيها فقير واحد، يعطيها 10000 كلها؟ هذا أهل العلم اختلفوا فيه، فبعضهم قال يجب أن نعم جميع الأصناف ونعطي الأصناف الثمانية، نوزع الزكاة عليهم، ولا يجوز أنك تخص الفقير أو المسكين بزكاتك، صنف الفقراء أو صنف المساكين أو صنف ابن السبيل أو صنف المؤلف قلوبهم تخصهم بزكاتك دون غيرهم. المؤلف رحمه الله تعالى مشى على أنه يجوز أن نعطيها صنف واحد، فما يجوز أيضا هنا على كلام المؤلف أن نعطيها الفقراء أو نعطيها المساكين أو نعطيها المؤلف قلوبهم وهكذا. وأيضا يجوز إننا نعطيها فقير واحد، إن نعطيها فقير واحد، ما هو لازم أني أوزعها أيضا على عدة فقراء أو أعطي 10 فقراء ولا 20 فقير، لا، يجوز أني أعمد إلى فقير واحد وأخرج زكاتي كلها له وأغنيه في عن الطلب وعن السؤال وعن الفقر، أرفعه عاما كاملا، وبعض العلماء يقولون تخرجه من حد الفقر إلى الغنى في هذا. مثل زكاة الفطر، زكاة الفطر يجوز أننا ندفع زكاة الفطر إلى فقير واحد، يعني أنت عندك 10 من الأولاد، كم عليك من صاع في زكاة الفطر؟ عندك عليك 10 أصع، يجوز أنك تجي الفقير واحد وتعطيه إياه، ويجوز أنك تعطيها 10 فقراء كل واحد صاع صاع صاع، ويجوز أيضا أنك الصاع الواحد تقسمه بين فقيرين وتعطي هذا نصف صاع وتعطي هذا نصف صاع، فقط تخبره أن هذا نصف صاع وليس صاع. من أجل ماذا؟ من أجل أنه قد يكون هذا الفقير يخرج هذه الزكاة فيعلم أنها يعني يظنها هو صاعا وتجزي عنه، فإذا هي نص صاع فلا تجزي عنه، لا بد أن يخرج صاعا. فأنت إذا قسمت الفطرة إلى قسمين نصف صاع ونصف صاع وأعطيتها فقيرين، لا بد أن تخبر هذا وتخبر هذا أن هذه زكاة فطر، ولكنها ترى قدرها نصف صاع وليست صاعا كاملا، لئلا يجهل ويعطيها زكاة فطر عن نفسه. فإذا يجوز دفع الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف 8 الذين عدهم الله سبحانه وتعالى في كتابه: فقراء، مساكين، عاملين عليها، مؤلفة قلوبهم في سبيل الله، غارمين في الرقاب، وهكذا الأصناف 8. ويجوز أن نقتصر على صنف واحد، ويجوز أن نقتصر في داخل الصنف على شخص واحد، هذا ما مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
ويجزئ الاقتصار على إنسان واحد ولو غريمه أو مكاتبة إن لم يكن حيلة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر وقال لقبيصة: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها.
أين؟ يجوز أيضا أنه يدفع الإنسان إلى غريمه، يقول يجوز أن يدفعها إلى غريم. غريمه من هو؟ غريمه الذي عنده له فلوس، أنت مثلا مدين واحد فلوس، عنده لك فلوس، عنده لك دين، فيجوز أنك تعطيها الزكاة، يجوز أنك تعطيه الزكاة، لكن ويش؟ لا يكون هذا حيلة، تعطيه إياه علشان يسدد لك المبلغ، يسدد لك الدين، أنت أعطيه إياه وتملكه إياه، إن أعطاك إياه بها ونعمت، ما أعطاك إياه صرفه في شيء آخر، فهذا عند الله سبحانه وتعالى. أنت هذه زكاة واجبة عليك، لا تنوي في قلبك أنك تعطيه لتغنيه علشان يسددك وتحمي بها مالك. ولذلك كثير يسألون عن هل يجوز أني أعطي يعني الفقير أو المدين، أو أسقط عن المدين الزكاة، أسقط عن المدين الدين مقابل الزكاة؟ نقول لا يجوز. لماذا؟ لأن الدين هذا في الغالب يعني أنه مظنون رجوعه إليك، مظنون رجوع، قد يرجع وقد لا يرجع، فأنت بهذا تدرأ عن مالك التلف، تدرأ عن مالك التلف. وعندنا قاعدة في الزكاة أنك لا تجعل الزكاة، هذه خليها في بالك دائما، لا تجعل الزكاة حماية لمالك، لا تجعل الزكاة حماية لمالك. ولذلك سيأتينا الآن بعد قليل في النفقة يعني من الذي تعطيهم، يقول تعطي الفقير، تعطي المسكين، لكن لو أنه نفقتك واجبة، نفقة هذا المسكين أو الفقير واجبة عليك لا يجوز أن تعطيه، نفقته واجبة لا يجوز أن تعطيه، لأنك ماذا؟ لأنك تحمي مالك. يعني مثلا تأتي تقول مثلا هذا ولدي، هذا ولد ولدي، هذا ولد بنتي، هذا جدي، هذا كذا، سأعطيه من الزكاة. نقول إذا كانت واجبة عليك نفقته فإنك لا يجوز أن تعطيه من الزكاة. لماذا؟ لأنك إذا أعطيته من الزكاة حميت مالك، تحمي مالك، وهذا لا يجوز. هذه قاعدة في الزكاة، أن ما فيه حماية للمال، يعني حتى إذا أردت أنك تخرج زكاتك تطبق هذه القاعدة، ما فيه حماية لمالك طرأ في بالك أنك إذا أعطيته كفيته، قلت خلاص إحنا الحمد لله الآن رمينا هم النفقة، رمينا هم كذا ورمينا كذا، هذا كل ما فيه حماية لمالك لا يجوز أن تدفع عليه. ولذلك يقول يجوز أن يدفعها لغريمة، يعني واحد فقير متدين منك 10,000 ريال وبيدك 10,000 ريال زكاة أو 5,000 ريال زكاة، تقول يجوز أن يعطي هذا الفقير زكاة؟ نقول نعم أعطيها له، بس بويش تخلي يعني خاطرك أو قلبك من أنك تطمع بأنه يوفيك هذا الدين، تطمع أنه يوفيك هذا الدين. ولذلك لا يجوز أنك تسقط عنه الزكاة مقابل الدين، تسقط عنه الدين مقابل الزكاة، لأن هذا حماية المال. كانك تقول خلاص أنا بيدي زكاة الآن، روح أنت ما عليك دين، كأنك يعني استعجلت قبض المبلغ وطمأنيت أنت ودخل جيبك، بحيث أنه تقول بري لا، الفقير لابد أن تملكه، الفقير والمسكين لابد أن تملكه الزكاة، وهو يفعل بها ما يشاء. يعني إن كان يعني حال عليه دين والدين الذي عليه حال لك، فيجب عليه المبادرة بسداده، لكن لا تحدث نفسك أنه يرجع. وكذلك يجوز أن تعطيها أيضا لمكاتبك، وذكرنا أن المكاتب هو العبد الرقيق الذي يكاتبه سيده على عتق رقبته مقابل مبلغ من المال يدفع أقساط، يدفع أقساط، مثلا يكاتبه مثلا على 50,000 تدفع لي كل سنة 10,000 ريال، فإذا تمت هذه العشرة عشرة أو عشرة أو عشرة 5 سنوات مثلا أو 5 أشهر فأنت حر. هذا المكاتب. فيجوز أيضا للإنسان أنه يعطي مكاتبه الزكاة، يعطي مكاتب الزكاة ويملكه إياها، لأنه المكاتب يملك. إذا بدأ يؤجر نفسه عشان يسدد دين سيده يصير يملك المال ثم يسدده إلى سيده. فلذلك يجوز أن تعطيه الزكاة من أجل يسدد دين الكتابة، من أجل أنه يسدد دين الكتابة ويعتق، لأنه أيضا هو من صنف وفي الرقاب، لأنه من صنف وفي الرقاب. هذا المكاتب هو نص عليه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه أنه ممن يعتق من الزكاة، ممن يعتق من الزكاة، فهذا يجوز أن ندفع إليه الزكاة. نعم،
لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني جريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر.
أي نعم، للعتق. نعم،
وقال لقبيصة أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأخذ.
هذا رقم. للحمالة، قبيصة تحمل حمالة غرم دينا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. فيجوز أننا ندفع الزكاة لمن لهذا الذي تحمل حمالة، وهو واحد من جنس من الأصناف، واحد من الأصناف. نعم،
ويسن دفعها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم كخاله وخالته على قدر حاجتهم، الأقرب فالأقرب، لقوله صلى الله عليه وسلم صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة.
يقول تسن، أنت يسن أن تدفعها إلى القريب، والفقهاء حينما يقولون يسن أو يقولون يستحب، عند الحنابلة ليس في بينهما فرق، ليس بينهما فرق. إذا قالوا ما هذا مسنون وهذا مستحب، فهم يقصدون بالمسنون المستحب وبالمستحب المسنون. عند بعض العلماء يقولون أن المستحب غير المسنون، فالمسنون ما ورد فيه نص، نقول هذا سنة، هذا سنة الذي ورد فيه نص. أما الذي ثبت باجتهاد أو قياس فإننا نقول مستحب، فإننا نقول مستحب، فلا نطلق على المستحب مسنونا ولا المسنون مستحبا. فما ثبت بالنص هذا السنة، وما ثبت بالقياس أو الاجتهاد فهذا مستحب. فيقول يستحب، يسن المؤلف رحمه الله تعالى، يقول يسن أن تعطي الصدقة أقاربك المحتاجين، ما هو قاربك الأغنياء، تعطي الزكاة هذه القريب الأقرب فالأقرب، لأنها تكون صدقة وصلة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابدأ بنفسك ثم من تعول، ابدأ بنفسك ثم من تعول. فنبدأ بالقرابة، هم أولى من الأبعد، ثم الأقرب ثم الأقرب ثم البعيد. فإذا كان لك أقرباء محتاجون، إما أنهم فقراء أو مساكين أو غارمين، فهؤلاء الأولى أن تدفع إليهم الزكاة، أولى من البعيد، لأن هؤلاء أيضا قد تجب عليك نفقتهم، قد تجب بعض الأقارب قد تكون تجب عليك نفقته الآن، لا تجب عليك نفقته الآن، لكن إذا عدم من ينفق عليه وصلك الدور وصارت واجبة عليك. فأنت إذا كان ما وجبت النفقة عليك، يعني قريب ولا تجب نفقته عليك وهو فقير أو مسكين، فهذا الأولى أن تسد خلته قبل البعيد، قبل البعيد تعطي القريب، ابدأ بنفسك ثم من تعول. نعم.
قال رحمه الله فصل: ولا يجزئ أن تدفع إلى هاشمي، أي من ينسب إلى هاشم، بأن يكون من سلالته، فدخل آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل حارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. أخرجه مسلم.
نعم. المصنف رحمه الله تعالى دخل الآن في من الذي ندفع إليه الزكاة، الذي يجزئ أن نعطيه الزكاة والذي لا يجزئ أن ندفع إليه الزكاة. يعني الزكاة هذه عبادة وهي ركن من أركان الإسلام، ويجب على الإنسان أن يتحرى أين يضع زكاته، أين يضع زكاته، فإن وضعها في موضعها أجزأت عنه وبرئت ذمته وأجر على ذلك. إن كان ما وضعها في موضعها، وضعها ما وضعها في موضعها، فإنها لا تجزئ ولا تبرأ ذمته في ذلك. فبدأ رحمه الله تعالى قال: إنها من الأصناف الذين لا يجوز أن تدفع إليهم الزكاة، حتى تكون على علم، الهاشمي، وهو المنسوب إلى هاشم، وهو من هو من سلالة هاشم بن عبد مناف، اللي هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله، رسولنا صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، ابن عبد مناف. مناف هذا له أربعة أولاد، مناف له أربعة أولاد، أحدهم هاشم، والثاني المطلب، والثالث نوفل، والرابع عبد شمس. له أربعة أولاد: هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. هؤلاء أربعة. فسلالة هاشم الرسول، رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، من سلالة هاشم اللي هو أحد أولاد عبد مناف من سلالته. فهؤلاء لا تجزئ الزكاة إليهم اللي هم الهاشميون، اللي هم الهاشميون لا يجزئ أن ندفع لهم زكاة الزكاة المفروضة. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الزكاة المفروضة ولا صدقة التطوع، وبني هاشم غير الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأخذون الفريضة زكاة المفروضة، ولكن يجوز أن يأخذوا صدقة التطوع. لماذا لا يأخذون الزكاة؟ إكراما لهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الزكاة هي أوساخ الناس، هي أوساخ الناس وهي طهرة. كيف تكون أوساخ الناس؟ لأنها طهرة للمال، ولا ينشأ من التطهير إلا الوسخ. فأنت إذا أخذت إناء وغسلته ونظفته بالماء ثم سكبت هذا الماء، هذا الماء وسخ الإناء. فكذلك الزكاة هي طهرة، هي طهرة للمال، فتكون أوساخ الناس يخرجونها. فبنو هاشم هؤلاء لا يأخذون الزكاة لهذا الغرض إكراماً لهم، إكراماً لهم. بعض الفقهاء وهو ما سار عليه المصنف أشرك بني المطلب اللي هم قلنا هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس، هذول أربعة أبناء عبد مناف، قال أيضاً المطلبي أيضاً، لا الهاشمي اللي هم من سلالة هاشم ولا المطلبي اللي هم من سلالة المطلب، فقالوا أيضاً هؤلاء لا يأخذون الزكاة أسوة ببني هاشم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن بنو هاشم وبنو المطلب واحد، إنهم واحد، وكانوا قد ناصروه حينما ناصروا بني المطلب، ناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أسروا وحجزوا في الشعب، حجزتهم قريش في الشعب فناصرهم بنو المطلب، ففرض الرسول صلى الله عليه وسلم لهم من الخمس، وبنو هاشم وبنو المطلب يأخذون من الخمس اللي هو خمس الغنائم، خمس الغنائم، لأن الغنيمة، الغنيمة التي تأتي من الجهاد تقسم إلى أخماس خمسة وأربعة للغانمين، تقسم بينهم للغانمين المجاهدين، وواحد لله ولرسوله اللي هو لبيت المال، ثم لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا السهم الخامس. فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني المطلب بسبب مناصرتهم له جعل لهم شيئا من الخمس، ولذلك أيضا قال الفقهاء إنه لا تحل الزكاة لبني المطلب. لكن صدقة التطوع يجوز أن يأخذها الهاشمي والمطلبي، لماذا؟ يقولون لأنها ما هي مثل زكاة المال المفروضة اللي هي ركن أركان الإسلام، ليست من أوساخ الناس لأنها تطوع. ولكن بعض العلماء يقول لا، أيضا زكاة صدقة التطوع مثل زكاة المال، وهي تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، فهي أيضا يعني مثل، لا فرق بينها وبين زكاة المفروضة. إذن الهاشمي والمطلبي لا يأخذون من الزكاة المفروضة لاستغنائهم بذلك بنصيبهم من الخمس الذي فرضه الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن بعض العلماء يقول لو أنه مثل عصرنا هذا ما في خمس، ما في خمس، أو أن فيه خمس لكن لا يعطون منه، ففي هذه الحالة يقول العلماء أنهم يجوز أن يأخذوا من الزكاة كغيرهم. وإذا وجد هاشمي عنده زكاة يعطيها للهاشمي، لأنه أولى بها من غيره، أولى بها من غيره. يعني إذا كنا قلنا للهاشمي لا تأخذ الزكاة فيجوز أن يأخذها عند بعض العلم الهاشمي، وإذا احتاج إلى ذلك من كن ما عنده، ما في خمس أو ما يعطى من الخمس، فأن يأخذها من الهاشمي أولى من غيره، أولى من غيره. فإذا الهاشمي المطلبي لا يأخذون الزكاة. بعض العلماء، هذا ما مشى عليه المصنف، بعض العلماء قال لا، المطلبي ما له دخل في الموضوع، الهاشمي هو الذي خص بأنه ما يأخذ من الزكاة، أما المطلبي فإنه يأخذ من الزكاة المفروضة أو صدقة التطوع. لماذا؟ يقولون لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أعطاهم شيئا من الخمس ليس لأنهم ذوي قربة، بس هم ذوي قربة، لكنه أعطاهم للنصرة بسبب نصرتهم له صلى الله عليه وسلم، بسبب نصرة، ولذلك حرم منها النوفليون والعبشميون اللي هنا بني نوفل وبني عبد شمس، حرمها منهم لأنهم كانوا يعينون قريش عليهم، فحرمهم الرسول صلى الله عليه وسلم من الخمس وأعطى بني المطلب. فهم إذن حينما أعطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم من شيء من الخمس ليس لقرابتهم وإنما لشيء زائد عن هؤلاء وهو النصرة. فلذلك النصرة ليست مجيبة لأنهم ما يستحقون الزكاة. القرابة صحيح الهاشميون أقرب للرسول صلى الله عليه وسلم ويجب أن نكرمهم ولا نعطيهم من الزكاة التي يأخذ الناس. أما المطلبيون فالنصرة ليست حائلا بينهم وبين الزكاة. فلذلك قال بعض أهل العلم ورجحه شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى أنه يجوز أن تدفع الزكاة إلى بني المطلب وأنه ما يعني الذي لا يأخذ الزكاة هو الهاشمي. وأيضا الهاشمي لا يأخذ الزكاة إلا إذا كان يدفع له شيء من الخمس. أما إذا كان لا يدفع له شيء من الخمس فإنه يجوز أيضا أن يأخذ الزكاة إذا كان من أهلها. نعم.
لكن تجزئ إليه إن كان غازيا أو غارما لإصلاح ذات بين أو مؤلفا.
أي نعم. هؤلاء استثناهم المصنف رحمه الله تعالى من الهاشميين. قال يجزئ إذا كان غازيا أو غارما لإصلاح ذات بين أو مؤلفا. لكن رجح شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى أنه العموم يقتضي ألا يأخذ من الزكاة شيئا سواء كان غازيا أو مؤلفا أو فقيرا أو مسكينا. فهو يستغني عن أخذ الزكاة بالخمس. نعم.
ولا إلى مطلبي لمشاركتهم لبني هاشم في الخمس اختاره القاضي وأصحابه وصححه ابن المنجى وجزم به في الوجيز وغيره.
هذا قوله ولا تدفع أيضا للمطلبي يقول أسوة ببني هاشم. وبعض العلماء من الحنابلة أيضا صحح أنه يجوز أن تدفع الزكاة إلى المطلبي وأن الممنوع من أهل الزكاة فقط هم الهاشميون اللي هم أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبنائهم سلالة هاشم. أما سلالة المطلب اللي هو أخو هاشم هذا يجوز أن يأخذ. نعم.
والأصح تجزئ إليهم اختاره الخرقي والشيخان وغيرهم وجزم به في المنتهى والإقناع لأن آية الأصناف وغيرها من العمومات تتناولهم.
اختاره الخرقي الإمام الخرقي صاحب المختصر العظيم في الفقه الحنبلي وهو مختصر تناوله كثير من علماء الحنابلة بالشرح ومن أعظم شروحه المغني اللي هو شرح مختصر الخرقي لابن قدامة. قال واختاره أيضا الشيخان اللي هم ابن قدامة. إذا أطلق الشيخان المراد بهم ابن قدامة والمجد. نعم.
لأن آية الأصناف وغيرها من العمومات تناولهم ومشاركتهم لبني هاشم في الخمس ليس لمجرد قرابتهم بدليل أن بني نوفل وبني عبد شمس مثلهم ولم يعطوا شيئا من الخمس وإنما شاركوهم بالنصرة مع القرابة كما أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام.
هذا تعليل يعلل لماذا ذهب بعض العلماء أن بني المطلب لا يساوون بني هاشم وأنهم يأخذون الزكاة. يقول إنما بني هاشم منعوا لقرابتهم الرسول صلى الله عليه وسلم وفرض لهم أيضا الخمس. أما بني المطلب فهم فرض لهم الخمس ليس للقرابة بدليل على أن بني نوفل وبني عبد الشمس لم يفرض لهم لأنهم كانوا أعانوا قريشا على حصار الرسول صلى الله عليه وسلم وآله في شعب عامر حاصروهم وأعانوهم. بني نوفل وبني عبد شمس أعانوهم. أما بني المطلب فقد ناصروهم في أيام الحصار فهم إذن كانوا شيئا واحدا مع بني هاشم لأنهم ناصروهم وليس لمجرد القرابة. فإذن ما دام أنها النصرة للنصرة فالنصرة لا تسقط حقهم من الزكاة. المناصرة لا تسقط حقهم من الزكاة. نعم. وبالنسبة للقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم ما استثنى يعني الـ هؤلاء بني نوفل وبني عبد الشمس إنما قال إنما نحن شيء واحد. حينما طالبوه بالخمس يعني بني نوفل وبني عبد الشمس سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم خمس، يقول لماذا تعطي بني المطلب وأباؤنا إخوان، لماذا تعطيهم تعطي بني المطلب ولا تعطي بني نوفل وعبد الشمس مع أننا أجدادنا إخوة أو أباؤنا إخوة؟ فقال إن بني المطلب هؤلاء مع بني هاشم شيء واحد، فهم ناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وبني المطلب ناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم في أيام الحصار في الشعب. نعم.
والنصرة تقتضي والنصرة لا تقتضي حرمان الزكاة.
نعم، يقول النصرة لا تقتضي حرمان الزكاة، كونهم ناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقتضي أن نحرمهم من الزكاة، فلذلك يصير الممنوع من الزكاة فقط الهاشميون، وعلى قول بعض العلماء الهاشميون والمطلبيون، أما النوفليون والعبشميون هؤلاء يأخذون من الزكاة لأنهم مثلهم مثل سائر الناس. نعم.
ولا إلى مواليهما لقوله صلى الله عليه وسلم وإن مولى القوم وإن مولى القوم منهم، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه، لكن على الأصح تجزئ إلى موالي بني المطلب كإليهم.
أي نعم، يقول ولا أيضا تجزئ لا إلى الهاشمي ولا إلى المطلبي ولا إلى موالي هؤلاء، والموالي هم الأرقاء اللي كانوا تحت هؤلاء تحت الهاشميين وتحت المطلبيين فأعتقوهم، وهؤلاء يسمون مولى، يسمى من أعتقه، إذا كان عندك عبد وأعتقته كنت مولا له، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول مولى القوم منهم، ما دام أنه مولى القوم منهم فإذا لا ندفعه إلى مولى، لا إلى هاشمي ولا إلى عبده الذي أعتقه مولاه، ولا تدفع إلى مطلبي على القول الأول ولا إلى من أعتقه المطلبي، وعلى القول الثاني لا تدفع إلى الهاشمي ولا إلى مولاه، وتدفع إلى المطلبي وإلى مولاه، فإذا جاز أن ندفعها إلى المطلبي جاز دفعها إلى الموالي إلى مواليهم إلى مواليهم. أما دليل قوله دليل أنه لا تدفع إلى الهاشمي ولا إلى مولاه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن مولى القوم منهم، فما دام من مولى الهاشمي هاشمي فلا ندفع إليه أيضا الزكاة. نعم.
ولكل أخذ صدقة تطوع ووصية أو نذر لفقراء لا كفارة.
أي نعم، لكل العبد والقصدي المولى والمطلبي إذا قلنا بجوازها، وكذلك الهاشمي يجوز أنه يأخذ صدقة التطوع، يجوز أنه يأخذ صدقة التطوع لأنها ليست طهرة، صدقة التطوع تبرعا من الإنسان رجاء ثواب الله سبحانه وتعالى، فليست طهرة للمال، وإن كنا قلنا إن بعض العلماء يقول كلها لا صدقة تطوع ولا زكاة مفروضة لا يجوز أن يأخذوا منها. نعم.
ولا إلى فقيرة تحت غني منفق.
هذا النوع الثاني، إنه لا يجوز أن ندفع الزكاة إلى فقيرة تحت زوج منفق، تحت زوج منفق، فاشترط المؤلف رحمه الله تعالى أن يكون هذا الزوج منفقا، يعني عندنا امرأة ولها زوج وهو غني ومنفق، شوف غني ومنفق، لكن امرأة فقيرة تحت فقير، تحت زوج فقير نعطيها، امرأة فقيرة تحت غني نقول إن كان ينفق عليها فلا نعطيها لأنها اكتفت بالنفقة، ما يجوز، ما يجوز أن نعطيها ولو كانت فقيرة ما دام أنه يصرف عليها. إذا كان غني ولا ينفق، بخيل يبخل عليها ويقتر ولا يعطيها شيء، فهنا يجوز كما قال المؤلف تحت غني منفق، معناته أنه إذا رأينا زوجه ولو كان زوجها غنيا إذا كان بخيلا مقترا لا ينفق ممسكا وهي ينالها التقصير والإهمال ونحو ذلك، فيجوز أن نعطيها من الزكاة ولو كان زوجها غنيا. فإذا الزوجة الغنية تحت غني ما نعطيهم، الزوجة الفقيرة تحت غني منفق لا نعطيها، الزوجة الفقيرة تحت غني لكنه ليس منفقا بخيلا ممسكا لا يعطيها شيء، فيجوز هذه أن نعطيها من الزكاة بقدر حاجتها بقدر ما يكفيها تعيش فيه. نعم. قد يقول قائل ما دام أنه هذا الرجل غني ثري ولكنه ممسك بخيل، ألا نقول لها يعني أقيمي عليه دعوة وخذي رغم أنفه؟ نقول إن هذا قد يكون فيه إفساد، يعني نحن نوازل دائما، الشريعة حريصة على يعني بقاء العلاقة الزوجية، البعد عن المشكلات، البعد عن النزاع، البعد عن الشقاق، دائما الشريعة تحاول ردم مثل هذه الأشياء، ولهو نحن إذا قلنا لها كذا معناته أحدثنا شرخا بينها وبين زوجها، وقد يعني يحصل إشكالات، وقد يصل الأمر إلى الطلاق. نحن لا نهدف إلى هذا، نحن لا نهدف، طالما أنها أنه بهذا الشكل وقد ترفع ويكون سيء الخلق أو نحو ذلك، ترفع عليه دعوة يطلقها أو يضربها أو يؤذيها أو نحو ذلك، ترفع عليه دعوة نفقة أو نحو ذلك، فنحن نتكافى هذا الشر وهذا الشقاق وهذا النزاع ونعطيها إذا علمنا أنه فعلا بخيل، لا نحرضها عليه ونقول لها ارفعي دعوة عليه أو اشتكيه إلى القضاء أو نحو ذلك، لا، نعطيها من الزكاة إذا تأكدنا أنه فعلا لا ينفق عليها، فنعطيها من الزكاة حتى يعني تهدأ الأمور فيما بينهم وهي تستغني بمال الله الذي تعطى إياه. نعم.
ولا إلى فقير ينفق عليه من وجبت عليه نفقته من أقاربه لاستغنائه بذلك.
أيضا ممن لا يجوز أن تعطيه الزكاة في فقير مثلا، لكن والله هذا الفقير عنده أولاد وأولاده أغنياء وتجب نفقته عليهم، هذا لا نعطيه ولو كان فقيرا، ولو كان فقيرا نقول أولاده ينفقون عليه. وكذلك الولد لو كان فقيرا نفقته واجبة على أبيه أو على أمه أو على أخيه أو أخته الأغنياء، طبعا الأغنياء، فإذا كان هناك أقارب تجب نفقتهم عليه ولو كان فقيرا لا نعطيه. لكن أحيانا تكون حال بعض الناس يعني هذا فقير صحيح وله إخوة ثلاثة أربعة عندهم مال وأغنياء لكنهم لا يستطيعون ينفقون عليه، هم عندهم أسر، عندهم أولاد، عندهم متطلبات عليهم، يسددون أقساط، يسددون كذا وكذا، صحيح النفقة عليهم لكنهم لا يستطيعون الوفاء بالنفقة، ففي هذه الحالة نعطيه من الزكاة. أما إذا كانوا قادرين على أن ينفقوا عليه فإنه لا يجوز أن نعطيه اكتفاء بمن ينفق عليه. فإذا لا يجوز أن نعطي الزكاة لفقير أقاربه أغنياء يستطيعون النفقة عليه، أما إذا كانوا لا يستطيعون النفقة عليه ففي هذه الحالة نعطيه من الزكاة. نعم.
ولا إلى فرعه أي ولده وإن سفل من ولد الابن أو ولد البنت.
إيه نعم، وإن سفل الأصول والفروع أيضا ما نعطيهم من الزكاة، أصولنا وفروعنا، الأصول اللي فوق والفروع اللي تحت، من هم أصولك؟ أبوك وأمك جدك وجدك وإن علوا، يعني أبو أمك أبو أمك أم أمك أم 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 وهكذا، هؤلاء الأصول يسمون، هؤلاء الأصول اللي هم الآباء والأمهات وإن علوا، والفروع الأبناء والبنات وإن سفلوا، الأبناء أبنائك، ابنك ابن ابنك ابن ابن ابن، عد عشرة، ابن 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 ابن، كل هؤلاء فروع، وكذلك البنت وبنت البنت وابن البنت وعد إلى أسفل، فهؤلاء الفروع وإن سفلوا والأصول وإن علوا، هؤلاء لا يجوز أن تعطيهم من الزكاة لا يجوز أن تعطيهم من الزكاة لأنهم هؤلاء فروع وصول وتجب عليك نفقتهم. طيب لو أن الآن نحن نقول لأنها تجب عليك نفقتهم، ما دام أن المدار على النفقة فلنضعها ضابط لمن يأخذ الزكاة حتى ما نعدد، ما نقول أبوك وأبوك وأمك وأم أمك وجدك وجد جدك وابنك وابن ابنك، لا ما نعدد هذه، نقول من وجبت عليك نفقته لا يجوز أن تدفع الزكاة عليه. فإذا المدار على النفقة، ونرجع إلى ما ذكرناه قبل قليل من أنك لو أعطيت زكاتك لمن تجب عليه نفقتك معناته أنك تحمي مالك. يعني بعض الناس يقول يجوز أدفع الزكاة لأمي، لا كيف تدفع الزكاة لأمك؟ أمك تعطيها من مالك، من حر مالك، أبوك تعطيه من حر مالك، أما الزكاة فليست لأمك وأبيك، ليست لأمك وأبيك. لكن لو كان هذا الرجل فقير وأمه فقيرة ولا يستطيع ينفق عليها، ما يستطيع ينفق عليها، الآن نحن ندور حول النفقة، الزكاة يعني نضع في بالنا أنه يعني الضابط في ذلك اللي يريحك أنه هل أنت تستفتي نفسك وتفتي نفسك، بمعنى أنه من وجبت عليك نفقته لا يجوز أن تدفع عليه الزكاة، من لا تجب عليك نفقته يجوز أن تدفع عليه الزكاة. طيب نمثل الآن، عندك أمك واجبها النفقة ولا لا؟ واجبها النفقة، أنت فقير ما تستطيع تنفق على أمك، ما تستطيع أن تنفق على أمك، فقير، لكن عندك تعرفون الزكاة يعني النصاب قريب، يعني ممكن الواحد يجب عليه زكاة 30 ريال 40 ريال 50 ريال، يعني قد يكون عنده 10,000 ريال 7,000، لكنه يعني عنده أولاد وعنده طلبات، والعشرة هذه ما تكفي أصلاً، هو فقير ما تكفيهم العشرة آلاف، تجب فيها زكاة ولا ما تجب فيها زكاة؟ وهو فقير. طيب يقول أنا الآن أمي ما أقدر أنفق عليها، أنا ما أستطيع أنفق على أولادي أنفق على أمي، وعندي زكاة العشرة آلاف ريال هذه 250 ريال، أعطيها أمي؟ نقول نعم ما يخالف، هنا تعطيها أمك، لأن أمك الآن ليست واجبة نفقتها عليك، ليست واجبة نفقتها، فيجوز أن تعطيها أمك طالما أنك أنت فقير ولا تستطيع تنفق على أمك. طيب قال مثلا عندي أمي وجدتي، أمي وجدتي، أمي في أخي ينفق عليها مسدودة في نفقتها، أعطي جدتي؟ نقول أعطي جدتك، ما دام أنك أنت ما تستطيع أيضا تنفق على جدتك فتعطيها من الزكاة. فإذا المدار هي النفقة، من تستطيع، وأيضا شيء آخر، ما لا يجب عليك يجوز أن تعطيه له، يعني مثلا الآن ولدك ابنك تجب نفقته عليك، أو والدك تجب نفقته عليك، ما هو النفقة؟ أكل وشرب وكسوة وسكنة والحاجات التي يحتاجها للعيش في الحياة الدنيا، لكن والدك عليه دين أو ولدك عليه دين وليس سبب هذا الدين النفقة، بمعنى أنه مثلا يروح يتدين علشان يسكن وأنت واجبة عليك السكن له، أو يتدين علشان يشتري ملابس فركبه الدين، لا ركبه الدين لشيء آخر غير النفقة، فتقول هل يجوز لي أن أعطي أبي أسدد عن أبي هذا الدين الذي عليه؟ نقول نعم يجوز، إن لم يكن السبب في الدين تقصيرك في النفقة، تقصيرك في النفقة عليه فيجوز. لماذا؟ لأنه أصلا لا يجب عليك سداد الدين لا عن أبيك ولا عن ولدك، يعني ولدك الآن عليه دين ونفقتك واجبة عليه، لكن ما هي النفقة؟ أكله شربه كسوته سكناه الأشياء التي تجعله يعيش في الحياة، وركبه دين بسبب أو آخر عليه دين، تقول هل يجوز أن يسدد دين ولدي من الزكاة؟ نقول نعم. لماذا؟ لأنه أصلا ما يلزمك أنك تسدد دينه، نحن نقول اللي يلزمك هذا النفقة، وهذه ليست من النفقة، هذه ليست من النفقة. كذلك الزوجة، زوجتك عليها دين وأنت غني وهي ما تستطيع، طبعا نفقتها عليك ولا لا؟ نفقتها عليك، فيجوز أن تسدد عنها الدين الذي ليس سببه النفقة. يعني يمكن تكون مقصر أنت، كنت تكون اللي قلنا قبل قليل بخيل ما تعطيها نفقة، فتقوم وتتسلف من الناس وتحملت لها 2000 ريال بسبب أنها تأخذ من الناس 2000 ريال 1000 ديون وتكتسي وتأكل وتعطي أولادها وكذا 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 ولحقها الدين. قالت أنا علي دين 2000 ريال 3000 ريال، تجي تقول أسدد عنها هذا الدين من الزكاة، نقول لا ما يجوز، هذه استدانت من أجل النفقة، من أجل النفقة، وأنت مقصر في النفقة. لكن لو أنك ما قصرت، لكنها هي قد تكون مثلا تدينت دينا وأعطته والدها لتعينه، أنت والدها ما عليك منه، ما هم يعني ما له حق عليك أنك تعطي زكاة ولا نفقة ولا شيء، ما أنت مطالب بالنفقة على والدها، فوالدها احتاج واستدانت له 50000 ريال وأعطتها والدها، هذا ليس واجبا عليك. فهنا ما دام ما هو واجب عليك ان يجوز لك انك تدفع لها الزكاة وتقول سددي الدين الذي عليك في ذمتك بسبب الدين الذي على والدك. فاذا لا يكون تدفع الزكاة لاسقاط حق واجب عليك وهي النفقة، ويجوز ان تدفع الزكاة بشيء ليس واجبا عليك، سواء كان لأمك أو لأبيك أو لولدك، ما دام أنه ما واجب عليك يجوز أن تدفع له الزكاة ليسدد الدين. فإذا الأصول والفروع هذا لا يجوز دفع الزكاة إليهم، لأنها ما دام أنه نفقتهم واجبة عليك ما تعطيهم الزكاة. لماذا؟ لأنك ستحمي مالك. أنت إذا أعطيت ولدك 10000 ريال معناته ما أنفقت عليه، فتقول ما شاء الله الزكاة أسقطتها عن ذمتي والنفقة سقطت بالزكاة. لا هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. فالأصول والفروع لا يجوز أن تعطيهم زكاة تحمي بها مالك، هذا ضابط. والضابط الثاني أنه كل ما لم يجب عليك ولو كان لأصولك أو فروعك أو زوجتك أو المرأة لزوجها يجوز أن تدفعه من الزكاة. ما لا يجب عليك، ما لا يجب عليك عليه دين تسددهم، إلا إذا كان بسبب
النفقة.
بسبب النفقة هو استدان والدك عشان ينفق على نفسه، لا ما تعطيه الزكاة وتخليه يستدين، وتقول أنا أسدد عن بعض الناس، يقول خلوه يتدين وبعدين أنا أسدد الدين من الزكاة، من أجل أن تصير سداد دين والنفقة راحت، النفقة راحت في الوسط، الزكاة ما ضاعت، هي في المخبات سواء نفقة ولا زكاة. هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. فإذا الأصول والفروع هؤلاء لا يجوز دفع الزكاة إليهم طالما أن نفقتهم عليك، وطالما أنك أنت أيضا لست فقيرا. إذا كنت فقيرا محتاجا لا تجب عليك النفقة، فيجوز أن تدفع إليهم الزكاة إذا كانوا هم فقراء. نعم.
ولا إلى أصله كأبيه وأمه وجده وجدته من قبلهما، وإن علوا إلا أن يكونوا عمالا أو مؤلفين أو غزاة أو غارمين لذات بين.
نعم. نعم. هؤلاء لا يعطون لفقرهم، لكن يعطون للأصناف الثانية. الفقر هذا يجب عليك النفقة. لماذا النفقة؟ النفقة لا تجب للغني، النفقة إذا كان مغتني الإنسان فلا يجب عليك أن تنفق عليه، لكن إذا كان محتاجا تنفق عليه، فهذه الزكاة للفقر. فأنت لا يجوز أن تعطيهم لفقرهم، لكن يجوز أنك تعطيهم لدينهم كونهم عليهم ديون، لأنه لا يجب عليك سدد، أو غارما اللي هو الغارمين اللي يقول في سبيل الله مؤلف قلوبهم، هذا يجوز لأنك هذيك الفقر سبب لوجوب النفقة. الفقر سبب للغني ما تجب نفقته عليك، إذا كان غني مغتني بنفسه لا يجب أن تنفق عليه، يجب أن تنفق عليه إذا كان محتاجا إليك. نعم.
ولا تجزئ أيضا إلى سائر من تلزمه نفقته ما لم يكن عاملا أو غازيا أو مؤلفا أو مكاتبا أو ابن سبيل أو غارما لإصلاح ذات بين.
أي نعم، هذا مثل الوالدين، الأصل والفرع. لا تجزي لهم الزكاة للفقر لأنها تجب عليك النفقة، وتجزي للأصناف إذا كانوا من الأصناف الثانية، كان ابن سبيل، كان غارم مدين، فهذا أو غارم لإصلاح ذات البين، فهذا يجوز أن تدفع إليه الزكاة. لكن إذا جينا للفقر معناته فقير محتاج يحتاج النفقة، فأنت تحمي مالك وتعطيه من الزكاة، نقول ما يجوز، أعطيه النفقة وأعطي الزكاة فقيرا غيره. نعم.
وتجزئ إلى من تبرع بنفقته بضمه إلى عياله أو تعذرت نفقته من زوج أو قريب بنحو غيبة أو امتناع.
أي نعم، تجزئ إلى من تضمه إلى عيالك، مثل كفالة اليتيم. وليس المراد بكفالة اليتيم اللي يعني الآن، كفالة اليتيم المقصود بها أن تأتي باليتيم إلى بيتك وتضعه في عيالك وتبدأ تصرف عليه، هذه كفالة اليتيم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. فهذا كافل اليتيم ليس المقصود به أنك تتبرع الجمعيات يصرفون على الأيتام ويديرون شؤونهم، لا، كافل اليتيم أن تأتي بهذا اليتيم إلى بيتك عندك في البيت وتضعه في عيالك وتبدأ تصرف عليه وتنفق عليه من عيال، يعني من نفقتي مثل ما تنفق على عيالك، فهذا يجوز أن تعطيه من الزكاة. لماذا يجوز أن تعطي هذا اليتيم من الزكاة؟ لماذا وهو عندك في البيت وتصرف عليك أنت؟
لا تجب عليك النفقة.
إيه، لأنه لا تجب عليك نفقته، أنت متبرع بالنفقة، هذا ليس من أقاربك ولا من أولادك ولا شيء، أنت فقط ترعى، فيجوز أن تدفع إليه الزكاة، يجوز أن تدفع إليه الزكاة ولو كنت أنت الذي تنفق عليه. نقصد باللي يمنع من الزكاة هو اللي تجب عليك نفقته، كأصولك وفروعك وزوجتك وقريبك الذي تجب عليك نفقة، أخوك أختك تجب عليك نفقتكم، ما يجوز أن تدفع إليه الزكاة. لكن لو لك أخو أو أخت ما تجب عليك نفقته، ما تجب على نفقته مثلا نفقتها على زوجها وزوجها مثلا فقير ذلك، يجوز أن تعطيها، يجوز أن تعطيها لأنها لا يجب عليك نفقتها. نعم.
أو تعذرت نفقته من زوج أو قريب بنحو غيبة أو امتناع.
أي نعم، تعذر يعني إنسان تعذرت نفقته، إما يكون قريبه الذي ينفق عليه غائب، أو رفض أنه ينفق عليه، أو زوجها غائب ولا ينفق عليها، فيجوز هنا ولو كان غنيا ذاك، ولو كان القريب أو المهم أنه ممتنع أو غائب، أو غائب، فيجوز أننا نعطي هذا من الزكاة، لأنه يعني تتعذر الإنفاق عليه من قبل إلى الآن، يعني ولو مؤقتا يعني زوجها غائب ولو كان غنيا ولكنه غائب ما ينفق عليها، فنعطيها من الزكاة. أو حاضر وكما قلنا بخيل أو يمتنع عن النفقة، فيجوز أن نعطيها من الزكاة ولو كان غنيا. نعم.
ولا تجزئ إلى عبد كامل رق غير عامل ومكاتب.
يقول لا تجزئ إلى عبد كامل رق، لماذا؟ لأن العبد وماله مملوك لسيده، فالعبد وماله مملوك لسيده، فأنت إذا أعطيت العبد مال أعطيته الزكاة، وين بتروح؟ تروح للسيد، السيد ذا غني، السيد هذا غني، فكأنك وضعتها في غير موضعها، تلف فقط، تروح للعبد وترجع للسيد، فهذا العبد لا يجوز طالما أنه غير مكاتب. نحن قلنا إذا كان مكاتبا نعينه من الزكاة لقوله تعالى وفي الرقاب، فنعين هذا المكاتب على اعتاق نفسه ونعطيه من الزكاة حتى يعطي سيده النجم هذا أو القسط ويفك رقه ويفك رقبته. أما إذا كان قن عبد ما كاتب سيد ولا شيء، فأنت إذا أعطيته من الزكاة فهو ملك لسيده، هو وماله، هو مال أصلا، هو مال لسيده، فالمال الذي ستعطيه إياه سيرجع إلى السيد، فمعناته ما يعني ما أديت الزكاة كما أمر الله سبحانه وتعالى، وضعتها في يد العبد وراحت ليد السيد. فإذا كان مكاتبا هذا العبد جاز أن تفك رقبته. نعم.
ولا إلى زوج فلا يجزئها دفع زكاتها إليه ولا بالعكس.
هذا يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه ما يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها لزوجها، لأنها ولا الزوج يدفع زكاته لزوجته ولا الزوج. يقول لعظيم الصلة بينهما، فكأنهم الزوج والزوجة صاروا مثل الأصول والفروع، بينهم صلة قوية، بينهم صلة قوية. لكن القول الثاني للعلماء أنه يجوز أن يدفع طبعا زكاته لزوجته كما قلنا إذا كان في نفقة غير واجب عليه، مثلا يسدد عنها دينا، ويجوز هي أن تدفع زكاتها لزوجها الفقير. يجوز أن تدفع زكاتها لزوجها الفقير، ويستدلون بحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنه حينما حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فقال لها عبد الله بن مسعود يعني أعطيني صدقتك أنا أولى الناس بها، فقالت لا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أعطي عبد الله بن مسعود الصدقة؟ قال نعم، هي صدقة وصلة، هي صدقة وصلة. فاستدل العلماء بهذا، وإن كان بعض العلماء يقول أن هذه محمولة على صدقة التطوع، إلا أن بعض العلماء قال لا فرق، الحديث عام ولم يفصل الرسول صلى الله عليه وسلم بين والزكاة تطلق عليها صدقة، تطلق عليها صدقة. فيجوز إذن أن تدفع بهذا الحديث، تدفع زكاتها إلى زوجها، يجوز أن تدفع زكاتها إلى زوجها الفقير، يجوز أن تدفع زكاتها إلى زوجها الفقير بدلالة هذا الحديث، قول الرسول صلى الله عليه وسلم زكاتك على زوجك على 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 ذي القرابة بر وصلة، صدقة وصلة.
وتجزئ إلى ذوي أرحامه من غير عمودي النسب.
أين ذوي الأرحام الذين لا يرثون؟ ذوي الأرحام غير أهل المواريث، يقول من غير عمودي النسب اللي هم الأصول والفروع، الأصول غير الأصول والفروع اللي هم أبناء العمومة وأبناء الخولة وكذا، هؤلاء تجزئ لهم إذا كانوا فيهم وصف الفقر والمسكنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.